بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 64 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بالدرس، ألفت نظر الأخ الذي يسألني عن شيء يتعلق بكتاب كبرى اليقينيات الكونية، أن مكان السؤال عن ذلك هو درس يوم الاثنين، فنحن في درس يوم الاثنين ندرس العقيدة الإسلامية وندرسها من كتاب كبرى اليقينيات، فبوسعه أن يطرح هذا السؤال أو نرجع الإجابة عن سؤاله إلى درس العقيدة إن شاء الله تعالى. نحن لا نزال في باب الخوف، وقد أطال فيه الإمام النووي وذكر أحاديث كثيرة تتعلق بموضوع الباب. وصلنا إلى الحديث الذي يرويه عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. الحديث متفق عليه. عدي بن حاتم هذا واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم في العام العاشر من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التاسع، يعني أسلم قبيل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان في بلاد الشام وقال في نفسه: لآتين المدينة فأنظر إلى هذا الرجل، فإن كان ملكا لم يخفى علي شأنه، وإن كان نبيا لم يخفى علي شأنه. فجاء إلى المدينة وجلس إلى رسول الله وأخذ يسأله، والحديث طويل، إلى أن: يا أخي لا تغلق الطريق يا أخي، فوق مكان واسع، ناس يظنوا أنه ما بقي محل في السد. فإلى أن اقتنع أن رسول الله، أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول وليس بملك، فدخل الإسلام وحسن إسلامه، وكان من جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب، أو ليس بينه وبينه ترجمان عفوا، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى، يعني يساره، فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير من خلاله سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن على الإنسان أن لا يتمنى على الله الأمان، وأن لا يركن إلى يقينه برحمة الله الغامرة، وإلى يقينه بأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا. يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحدنا من أن يركن إلى هذه الأماني، معنى ركونه أنه سيرحم وأنه سيكفر عن كل السيئات والأوزار، يركن إلى هذا اليقين من أجل أن يبقى على حاله من السوء، ومن أجل أن يبقى على حاله من الانحراف والاعوجاج والركون إلى ملاذه وشهواته. هذا التصور خاطئ، وهو مهلك لصاحبه، مهلك لصاحبه. هذا ما يقصد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أي كثيرون هم الذين سيرحلون إلى الله وقد اعتمدوا على هذه الأماني، أي رحلوا عن الدنيا ولم يكن رأس مالهم فيها عملا صالحا قدموه، ولكن رأس مالهم كان مجرد الركون والاعتماد على أن الله سيصفح، سيغفر، سيعفو. ركن إلى هذا التصور ثم اشتغل بالسعي وراء أهوائه وشهواته وملاذه. هذا الإنسان كغيره من الناس عندما يرحل إلى الله ويقف بين يدي الله ليحاسبه الله دون وجود ترجمان، يقف وسيطا بينه وبين الله كما هو الحال في دار الدنيا، اليوم الباري يخاطبنا لكن بواسطة رسل، الرسول هو الترجمان بين الله وبين عباده، لكن هناك لا، تسقط الوسائط ويكون الخطاب من الله لعبده بدون ترجمان. يلتفت الإنسان عن يمينه فلا يرى شيئا من الأماني التي كان يعتمد عليه، ويلتفت أشأم منه يعني يساره فلا يرى شيئا من الأماني التي كان يعتمد عليه، لا يرى لا عن يمينه ولا عن يساره ما ينجده في هذه الساعة إلا عمله. هذا معنى كلام رسول الله، لا يرى إلا ما قدم من هنا ومن هنا وهنا. أين أمانيه؟ ذهبت أدراج الرياح. أين أحلامه بأن الله سيصفح وبأن الله سبحانه وتعالى سيغفر؟ كل ذلك تبين أنه وهم من الأوهام. وينظر إلى المصير الذي ينتظره، ينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. إذن المعنى الذي يرمي إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث هو التحذير من أن يركن الإنسان في دنياه إلى الأماني، إلى الاعتماد على أن الله غفور رحيم مسامح، لن يعني يعذب أحدا على السوء الذي كان قد اجترحه في دار الدنيا. هذا المعنى قد يتعارض في أذهان بعض منكم مع حديث صحيح أيضا من الأحاديث القدسية الثابتة، وهو قوله جل جلاله فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: أنا عند ظن عبدي بي. الحديث صحيح، نعم. ومعنى أنا عند ظن عبدي بي أي إذا ظن بي العفو والصفح سيجدني عفوا مسامحا، وإذا ظن بي التعذيب والعقاب وعدم العفو فسيجدني كذلك. كيف نوفق بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وبين ما يقوله رسول الله هنا؟ وكلا الحديثين صحيح. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. هذا هو الحديث الأول. الحديث الثاني هو هذا: أيها الإخوة، كثيرون هم الذين لا يعلمون معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عند ظن عبدي بي، يمزجون بين هذا الذي يقوله الله عز وجل في هذا الحديث القدسي وبين ما يسميه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعجز أو العاجز. هنالك كيس وهنالك عاجز. ماذا يعني ربنا جل جلاله من خلال قوله أنا عند ظن عبدي بي؟ يعني أن الإنسان إذا وقر في نفسه أن الله عفو وغفور ورحيم على الرغم من السوء الذي يبدر من الإنسان، فإن الشأن كل شأن بالنسبة لهذا الشعور أن يزيد العبد حبا لله وأن يزيده حياء من الله، ومن خلال هذين الشعورين الشعور بالحياء من الله والشعور بالحب الشديد لله يندفع إلى مزيد من الطاعات ويندفع إلى مزيد من القربات. هذا هو الإنسان الذي يحسن الظن بالله عز وجل من منطلق الإيمان به ومن منطلق تعظيمه. أرأيتم لو أن أحدنا آمن بالله، عرف ربوبية الله وأدرك عظيم حق الله عليه، ثم وقف أمام دلائل رحمته وكرمه وصفحه وجوده فحسن ظنه بالله عز وجل، على ما يحمله حسن ظنه بالله وقد عرف ربوبيته وعرف عظمته وهيمن سلطان ربوبية الله على كيانه؟ شعور هذا الإنسان بكرم الله وصفحه وجوده على ما يحمله؟ يحمله على الإعراض عن الله آمنا مطمئنا، أم يحمله على الخجل من الله ومن ثم يدفع الخجل من الله إلى أن يصلح شأنه، إلى أن يقوم اعوجاجه. أقل المراتب يحمله على التوبة إلى الله كلما ارتكب معصية، هذا هو الشأن. فالإنسان الذي يظن الظن الحسن بالله عز وجل لا يمكن لظنه هذا إلا أن يملأ قلبه حبا لله، وأن يملأه خجلا وحياء من الله عز وجل. فماذا يصنع الخجل والحياء إذا اضطرما في كيان الإنسان؟ ماذا يفعلان به؟ يسوقانه سوقا إلى الاصطلاح مع الله، إلى التوبة والإنابة مع الله سبحانه وتعالى. ذلك لأنه يخجل من نفسه، كيف يعاملني الرب دائما بالصفح والمغفرة وأعامله أنا بمبارزته بالمعاصي؟ هذا هو حال الإنسان الذي يحسن الظن فعلا مع الله وقد آمن به وقد أدرك عظيم سلطان الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، يصبح حال هذا الإنسان كصهيب الرومي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصيه. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصيه، لأن عدم معصية صهيب لله عز وجل لن يكون فقط بدافع من الخوف منه، بل سيكون بدافع من الخجل من صفحه، سيكون بدافع من الخجل من سوء حاله مع كثرة مغفرة الله سبحانه وتعالى له. وهذا ليس حال سيدنا صهيب فقط، بل حال كل إنسان يعلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى. تماما يكون حاله كذلك الذي أقبل إلى الله تائبا آيبا وقد علم كثرة توبة الله عليه، فكان يردد ويقول: تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب؟ كيف يعني أنت تغفر؟ شأنك أن تغفر لي، وشأني أن أبارزك، أن أبارزك بالمعاصي، أي لؤم هذا؟ فإذا كان حسن ظنك بالله يقودك إلى الخجل من الله وإلى أن تسعى سعيك جاهدا جاهدا أن تقوم اعوجاجك وأن تكون طائعا لله عز وجل، ثم أن تتوب كلما أسأت وأن تستغفر الله كلما عصيت، إذن لك الحق أن تحسن الظن بالله، ولك الحق أن تعتمد على كرم الله وصفحه. لكن انظر إلى الصفة الأخرى بالمقابل، انظر إلى حال إنسان يخب في دنيا المعاصي والشهوات والأهواء، يتقلب فيها تقلب إنسان آمن مطمئن ليس هنالك عليه أي مسؤولية قط، لا يفكر بمستقبل، لا يفكر بحق إله، وإنما يجعل من نفسه عبدا لشهواته ولأهوائه. فإذا جاء من ذكره، وإذا جاء من حذره، يصد هذا المحذر والمذكر بالكلمات التالية: إن الله غفور وإن الله رحيم، وإن الله سيصفع عن عباده جميعا. وربما قال كلمات عامية تافهة كالتي تسمعونها في بعض الأحيان، نعم، من بعض الأفواه، ولا أحب أن أرددها. هل هذا الذي هذا الكلام الذي يقوله هذا الإنسان نابع من حسن ظن بالله؟ يعني نابع من حب لله؟ نابع من ثناء على الله؟ لا، هذا الكلام نابع من خداع لله، من خداع لله عز وجل. الباري سبحانه وتعالى قال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هكذا قال لك، وأنت تشيح بعينك عن هذا الكلام وتصم أذنك عنه ولا تسمح لقلبك أن يشعر بمقدار مثقال ذرة من خشية الله بسبب كلامه هذا، حتى يعني لا يعكر صفو حياتك معكر، وحتى تكون حياتك المنغمسة بشهواتها وأهوائها حياة متعة لا معكر عليها ولا شائبة يعكر صفوها. لذلك أنت لا تريد أبدا أن يذكرك إنذار إنسان بحق الله عليك، فأنت تجعل من صفات الرحمة حجابا ينسيك الله. هذا لا ينطبق عليه حديث رسول الله: أنا عند ظن عبدي بي، أبدا. وهل لنا من دليل على هذا من كلام رسول الله؟ نعم، حديثه صلى الله عليه وسلم الآخر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. انظروا إلى هذا الكلام كيف يفرق بين الموقفين. حسن الظن بالله لا يجعل الإنسان نعم يركن إلى شهواته وأهوائه ثم يتمنى على الله الأمان. ذلك هو العاجز، وليس هو بالإنسان الذي يحسن ظنه بالله. الكيس هما فريقان، كيس وعاجز. الكيس من دان نفسه، أي أخضع نفسه لقرار الله وأوامره وعمل لما بعد الموت، نعم. والعاجز أي اللئيم، من أتبع نفسه هواها، جعل سلطان المهيمن عليه هوى نفسه. هكذا من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، أتبع نفسه هواها ثم لما ذكر بحقوق الله تمنى على الله الأمان. تمنى يعني تخيل المغفرة والرحمة والكرم والصفح والجود، هذا ليس شأن إنسان عاقل. تخيل لو أن إنسانا من الناس عاملك بهذه الطريقة لشنأته وأبغضته. لو أن إنسانا كان عنده مستخدم وكان هذا المستخدم دائما تارك عمله وتارك وظيفته ومعرض عن أوامر المستخدم التي وجهها إليه، نعم، وهذا المستخدم منصرف إلى أهوائه، شهواته، كسله، نومه، نعم، أعماله الخاصة به، فإذا ذكر بما قد استقر في عنقه من حق هذا المستخدم قال: أنا سيدي إنسان كريم النفس، وإنسان يعني صفوح وسمح، ولن يعاقبني ولن يسألني، ثم يعود إلى لهوه ومرحه. كلفه بعمل لم يقم به، كلفه بشأن عرض عنه، كلفه بسلسلة أعمال ألقاها كلها وراءه ظهريا، فإذا جاء من يذكره أخذ يقول: لا 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 سيدي معروف بصفحه وسماحته، سيده ماذا يصنع؟ طبعا هذا لون من ألوان الخداع، بل هذا لون من ألوان السخرية. ألأني شديد الصفح تعاملني هكذا؟ ألأني شديد المسامحة تخدعني؟ كل منا لو كان عنده مستخدم بهذا الشكل لأنزل به شر عقاب يمكن أن ينزل به إنسان. هو المثل العربي يقول: اتق غضبة الحليم. نعم، فهذا لا يسمى حسن الظن. أما الإنسان الذي يحسن ظنه بالله عز وجل فهو ذاك الذي يقوده حسن ظنه بالله عز وجل إلى الحياء من الله، إلى الخجل من الله عز وجل، إلى أن يتوب كلما أساء. صحيح ما في إنسان معصوم، صحيح، لكن الإنسان الذي يقدر سطوة الله عز وجل ويفيض قلبه بحسن الظن بالله يتوب إلى الله كلما عصى ويستغفره كلما ارتكب إثما. هكذا يكون شأن الإنسان العبد البار بالله عز وجل. أما العبد السوء، أما العبد اللئيم، فهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الذي يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأمان. ترى إذن هل تجدون تعارضا بين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي، وبين قوله: ما من أحدكم إلا ويكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؟ هل هنالك تعارض؟ لا. إذا أحسنت ظنك بالله فسعت طريقا مستقيمة إلى مرضاة الله بحسن ظنك بالله عز وجل. الإنسان السوي لا يكون لئيما أبدا أبدا. يعني تصور لو أن أحدنا كان له سيد من الناس في حياته يغفر له كلما أساء ويصفح عنه كلما عصاه، هذا الإنسان السوي يعشق سيده هذا مرة مرتين ثلاثة، يقول لك: شو أنا؟ شو حيط أنا؟ كل ما أنا أسأت هو بيصفح لي، كل ما أنا عصيته هو بيغفر لي، بدي لإمتى بدي تنبقى راكب راسي على هذه الحالة؟ لازم بقى أنا أعرف قيمة هذا الإنسان، مو هيك الإنسانية بتقول؟ فكيف عندما تكون المعاملة مع الله؟ كيف؟ نعم، أقول هذا الكلام وأنا أذكر نفسي وأذكركم بالصورة المؤلمة التي يراها أحدنا بين الحين والآخر. أناس معرضين على الله، ناسين الباري سبحانه وتعالى وناسين حقوقه، عاكفين على غيه، شهواتهم، أهوائهم، وكأن الله ليس ربا يأخذ بالنواصي والأقدام. غدا إذا ما جاءت مناسبة في الحديث عن الدين وضرورة الانصياع إلى أمر الله، وإذا جاء من يذكر بتهديدات الله وعقاب الله عز وجل، ماذا يقول أحدهم؟ يتفلسف ويقول إن الله سبحانه وتعالى عادته التوبة، عادته المغفرة. نعم، والباري سبحانه وتعالى لا يأخذ عباده بجرائرهم. شو شأن العبد؟ العبد شأن المعصية. ويتفلسف ويقول هذا الكلام وكأنه نبي مرسل يوحى إليه بهذا الشيء. ألا ترون أن في الناس كثيرين من يضيفون إلى معاصيهم هذا الموقف؟ تلك المعاصي والله بسيطة أمام هذا الموقف. ليست المعصية التي تغلق سبيل العفو بينك وبين الله أن تعصي الله وأنت خائف، وإنما الشيء الذي يصدك عن رحمة الله ويحجب فضل الله عنك أن تعصيه وأنت مرفوع الرأس، وأنت تقرر وتؤكد أن للناس أن يعصوا ولهم أن يفعلوا ما يشاءوا ولهم أن يعرضوا أوامر الله عن أوامر الله، وعلى الله أن يغفر وأن يتوب. هذا هو الإجرام الكبير في حق الله سبحانه وتعالى. كيف يمكن أن يكون الأمر هكذا؟ ماذا أصنع بالآيات التي يفيض بها كتاب الله وكلها آيات وعيد؟ نعم، وقد تلوت عليك الربانيين من عباد الله عز وجل. أفزعت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف رب من صفاته الرحمة ومن صفاته أنه إذا أخذ عزيز مقتدر؟ هذه صفة الله وتلك هي صفة الله سبحانه وتعالى. ثم لست أنا الذي أقرر سنن الله في الكون، هو الذي يقرر، ولا أملك أن أمحو شيئا قرره الله. انظروا إلى هذه الآيات مثلا، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم، أي أوحى إلى الرسل، لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. انظروا إلى القانون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هؤلاء الذين كفروا قالوا لرسلهم قول أناس تخيلوا وتصوروا أنهم المالكون لأزمة الكون، وأنهم المالكون للأوطان والأراضي كما يشاءون. لذلك قالوا لنخرجنكم من أرضنا، هي أرضهم، أو لتعودن في ملتنا. فماذا أجاب الله؟ فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعده. هل هذا فضل من الله لهؤلاء الرسل فقط أم هي قاعدة؟ جاء الجواب في الجملة الأخيرة، ذلك أي هذا القرار دائم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. لم يقل ذاك لمن أسلم نفسه لشهواتها وتمنى على الله الأمان، ما قال. ما قال ذاك لمن أتبع نفسه هواها ثم حلم برحمة الله ومغفرته ثم نام قرير العين بين شهواته وأهوائه وهو يبارز الله بالمعاصي تلو المعاصي تلو المعاصي. ولكنه قال ذلك هذا القانون أنني أورث الأرض لمن؟ لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا كلام الله عز وجل. إذن رأس مال العبد في حياته الدنيا الخوف من الله، وخوفك من الله عز وجل لا ينقصه الأمل برحمة الله. الباري ليس كسائر الناس. قلت مرة في حياة البشر علاقة بعضهم مع بعض الخوف والحب لا يجتمعان، فإذا أحببت صديقا لك لن تخافه، وإذا خفته لن تحبه. هذا بالنسبة لعلاقة الناس بعضهم مع بعض، لكن بالنسبة لله الأمر يختلف. بمقدار ما تحب الله تخافه، وبمقدار ما تخافه تحبه. مصدر الخوف من الله هو ذاته الذي يجرك إلى حبه، ومصدر حبك لله هو ذاك الذي يجرك إلى المخافة منه. نعم، انظر إلى صفات الله كيف هي متداخلة بالصفات التي توقظ بين جوانحك مشاعر الحب، هي ذاتها الصفات التي توقظ بين جوانحك مشاعر الخوف. يعني ذاك الذي كان يناجي ربه قائلا تعست ليلة عصيتك فيها كيف لم أستحي وأنت الرقيب. هذا الكلام كلام إنسان محب وكلام إنسان خائف. نعم، فكيف أحب الله ثم يدفعني حبي لله أن أخادعه؟ يأمرني أن أطيعه، أعرف. يأمرني أن أترفع عن المعاصي، أنحط في المعاصي. يأمرني أن أتجلبب بجلباب العبودية لله، أزيح هذا الجلباب وأتمطى كبرياء وصلفا، ثم أتذكر عفو الله وصفحه وكذا. هذا هو الخداع. وهؤلاء هم الذين قال الله عنهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. أبدا. ورضي الله عن أبي بكر يوم نزلت هذه الآية أخذ الخوف بمجامع قلبه، وجاء يسوق نفسه كئيبا حزينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ما العمل بعد اليوم وقد أنزل الله ما أنزل؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ماذا يعني أبو بكر؟ أي هل منا من لا يعمل سوءا؟ هل منا من لا تنزلق به القدم؟ كلام خطير فعلا. من يعمل سوءا يجز به، والإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، هكذا يقول الله عز وجل، خطاء يعني. فتصور سيدنا أبو بكر أن الهلاك سيحيق به وبالناس جميعا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تمرض؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك هو مما تجزون به. يعني لا تتصور أن العقاب فقط هو ما يدخر للإنسان يوم القيامة، لا، لابد أن يجازي الباري عبده على أخطائه وانحرافاته، إلا إن صفح، هذا شيء خفي عنا. لكن العقاب الذي يأخذ الله به عبده منه ما يكون عاجلا في دار الدنيا، ومنه ما يكون آجلا يوم القيامة. وهذا أيضا من رحمة الله عز وجل بالعبد، يعني أنت تعيش حياتك الباري يأخذ منك، يعاقبك وأنت لا تشعر. رب يوم مر عليك وأنت كئيب، رب ساعة مرت عليك فاضت بمأساة وقعت فيها، بضر، بنكبات، بمرض، بسقم، بمصائب، وما أكثر المصائب. أتظن أن هذه المصائب كلها لا تجري بحساب؟ كل شيء بحساب. يغفر الله لك يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تمرض؟ ألست تصيبك اللأواء، يعني المصائب؟ فذلك مما تجزون به. وطبعا هذا الذي يقوله رسول الله ينبهنا عليه الصلاة والسلام إلى أن نستيقظ إلى حقيقتين من خلال هذا القانون الذي يقوله. حقيقة الأولى أن لا يزج بنا هذا الكلام الرباني في اليأس، من يعمل سوءا يجزى به، يعني لا تتصور أن الجزاء فقط هو جزاء يوم القيامة، هذا شيء صعب جدا، لا، بل هنالك أجزية يصفي الباري حسابه معك من خلالها. هذه الأجزية أين تكون؟ في دار الدنيا. نعم. الشيء الثاني وهو المهم، يلفت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا إلى أن علينا إذا أن نراقب أنفسنا، كلما رأينا كربا داهمنا، كلما رأينا مرضا ألم بنا، بل كلما رأينا صداعا انتابنا، كلما رأينا بلاء طاف بنا، ينبغي أن نتساءل ما المعصية التي اقترفتها حتى استعجل الباري عقابي برحمته فأرسل إلي هذا الكرب أو هذا السوء أو هذا الكلام. طبعا عندما يقول رسول الله هذا الكلام، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ أي انظر إلى هذه الآلام التي تأتيك، هي بسبب معاص كنت قد اقترفتها. هكذا يقول لأبي بكر. فإذا كان الإنسان يقظا كان هذا نعمة من النعم الله عز وجل، يعني الآلام والمصائب ما هي إلا أجراس خطر تقرعها يد الرحمة الإلهية على أذنك، حتى تظل مستغفرا الله، تظل مستغفرا الله عز وجل. ورد في ترجمة مالك رضي الله تعالى عنه، الإمام مالك، أنه كان إذا رأى السماء أرعدت وأبرقت فاض قلبه خشية من أن تكون هذه السحب تحمل في طياتها بلاء، وكان يتصور أن هذا البلاء ربما كان سببه معصية هو قد اقترفها، فكان يخرج من المدينة بعيدا بعيدا إلى الصحراء، فإذا سئل لماذا تفعل ذلك يقول حتى لا يهلك بسبب أناس أبرياء. إذا كان ولا بد للعقاب أن ينزل بسوء فلينزل بمكان لا يوجد من حوله أحد غيره. وهو من؟ الإمام مالك، إمام دار الهجرة هكذا. طبعا أفكان يقوله تكلفا يعني؟ أفكان يقول هذا الكلام حتى يمدح بأنه ما شاء الله كان يعني شديد الخوف من الله؟ لا والله، كان هذا الذي يفعله منبعثا من مشاعره، وكان هذا ما يتصوره. نعم، وقلت لكم بالأمس إن العبد كلما ازداد قربا من الله كلما ازداد خوفا منه، كلما ازداد بعدا عن الله كلما ازداد لا مبالاة به. فأنا عندما أزداد معرفة لربوبية الله أجد تقصيري. رؤيتك لعظمة الله مرآة لتقصيرك، هذه حقيقة لا شك فيها أبدا. فبمقدار ما تكون هذه المرآة ثقيلة، ترى من خلالها عظمة الله، ترى من خلال هذه العظم أيضا سوءك، تقصيرك، أوضاعك السيئة، فيدفعك ذلك إلى أن تستغفر الله سبحانه وتعالى دائما. ونحن لا نقول إن على الإنسان أن يكون معصوما، من منا الذي يمكن أن يكون معصوما؟ لكن على الإنسان أن يملأ قلبه خوفا من الله وحبا لله وتعظيما لله، وإلا فأنا وكيف نطبق أو نكون نحن الذين نستجيب لقول الله عز وجل ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد؟ نعم، إذا فهمنا كيف يتسق هذا الحديث مع مفهوم حديث أنا عند ظن عبدي بي، ومع مفهوم حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ثم يقول فاتقوا النار ولو بشق تمرة. كيف يعني فاتقوا النار ولو بشق تمرة؟ الإنسان الذي يتقي النار، وأي نار يتقي؟ ليست نار الدنيا، ليست النار التي أضرمها النمرود لخليل الله إبراهيم أبدا، ما هي قيمة هذه النار؟ وإنما هي نار أخرى. يا أخي الأخ اللي عم يلتقط هذه الصور يخيل إلي أنه ليس معنا أبدا، والله أنا لست ممن يحرم تصوير فوتوغرافي، لكن أنا أحب للإخوة الذين يسمعون كلامي هنا أن تكون مشاعرهم كلها معي. يؤسفني ويؤلمني أنني أقول كلاما يأخذ بالألباب ويذيب القلوب، ثم أرى إنسانا غائب عني تماما وإنما يهيئ نفسه للقطة مناسبة يريد أن يلتقط. ما هذا؟ هذا يذكرني بموقف يوما كنت فيه بعرفة، والناس يقبلون على الله يجأرون إليه بالشكوى والضراعة، والموقف موقف يذيب الأكباد، وإذا بإنسان يقفز من رابية إلى رابية ومن مكان إلى مكان وهو يحمل جهاز تصوير، يصور هنا يلتقط صورة هنا يلتقط صورة هنا. لا أذكر أنني رأيت في حياتي منظرا أعجب من هذا أبدا، لأنني لا أتصور أن إنسانا يكون قلبه بقساوة الصخر. نعم، مثل قلب هذا الإنسان. كيف يكون هذا الأمر؟ أنت الآن في بيت من بيوت الله وتسمع كلاما يملأ القلب خوفا. دعك من هذا يا أخي، دعك من هذا، فرص التصوير كثيرة. اسمع ما يملأ القلب رعبا وخوفا وتعظيما لله عز وجل. فاتقوا الله ولو بشق تمرة. كيف أتقي النار التي وصفها الله بآية من آيات بقوله يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي نار، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه هي النار التي يأمرني رسول الله أن أتقيها، أفأتقيها بشق تمرة؟ كيف؟ هذا الكلام له مدلول كبير. يعني إن لم تستطع أن تقدم شيئا تجعله حجابا بينك وبين النار بسبب ضعفك، بسبب مرض أقعدك، بسبب عجز انتابك، بسبب فقر ألم بك، فاجعل من أي شيء تستطيعه بعد هذا العجز حجابا يقيك عن الله سبحانه وتعالى. والمثل هنا يجسده رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنسان أتربت يده وافتقر وابتعدت عنه الدنيا كلها، فلم يجد شيئا قط، بل لم تسعفه الدنيا إلا بشق تمرة، إلا بشق تمرة أفيأكلها. وهو الإنسان الذي يعاني من العدم وشظف العيش والجوع والسقم، ماذا يصنع؟ لا، يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل من شق التمرة هذه حاجزا يقيك عن العذاب الخطير الخطير الذي ينتظرك يوم القيامة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يتوجه به رسول الله إلى من يشكو ضعفه، عجزه، عدم قدرته. مهما كنت اجعل من ضعفك لسانا يقيك بالذل والمسكنة عن عذاب الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان الفقير ليس له مال يعطي، العاجز ليس به حراك إلى صلاة أو عمل، نعم، ربما كان أصم أبكم لا يستطيع، بما يتقرب إلى الله؟ كيف يحجز نفسه عن عقاب الله عز وجل؟ بأن يتذلل بين يدي الله، بأن يشكو ضعفه وعجزه لله عز وجل، يقول يا رب ولو بقلبه، يا رب أنا عبدك، أنا لا أملك شيء، لكن أنا راض بحكمك، أنا خاضع لسلطانك، أنا شاكر لآلائك، فاجعل من ذلي بين يديك حجابا يقيني من عذابك يوم القيامة. انظر، هذا مثال لشق التمرة. نعم، أنت تملك مهما كنت عاجزا أن تضع بينك وبين الله سبحانه وتعالى حاجزا من عذابي، تملك. ولكن انظر، قد تكون تملك المال وتملك العافية وتملك الصحة وتملك القدرة على كل شيء تريده، ولكنك لا تملك ذل العبودية لله، لا تملك الشعور بأنك عبد مملوك لله عز وجل، فأنت أفقر من ذاك الذي يتقي النار بشق تمرة، أفقر منه أنت. ولو كنت الغني وماذا يفيدك غناك؟ ولو كنت القوي وماذا تفيدك قوتك؟ ولو كنت المعافى وماذا تفيدك عافيتك؟ نعم، هذا هو المعنى الذي يرمي إليه كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما في بالكون فقير وقوي ضعيف وكذا حتى نقول هدول ما عندهم شيء لحتى يجعلوا حاجز من عقاب الله عز وجل. هون الحاجز لا يوزن بحجمه، بالأطنان أبدا، والقربات لا توزن بالحجوم، والصدقات لا توزن بالكميات، إنما يوزن القرب من الله بمعنى العبودية الصافية التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى رأس مال يملكه الفقير والقوي والغني، يملكه الضعيف والقوي. نعم، لا، إذا ذهبت غدا إلى الحج ورأيت نفسك معافا تطوف بالكعبة كما تشاء، تسعى بالصفا بين الصفا والمروة كما تحب، لسانك منطلق، تتكلم كما تشاء، جيبك مليء بالمال تنفقه على الفقراء كما تشاء، ورميت ببصرك فوجدت إنسانا يتشحط على الأرض يجر نفسه جر، لا يملك أن يبيع ولا يملك مالا ينفق به ولا يملك عافية يطوف على بها حول الكعبة، إياك أن تظن أن رأس مالك سعيا إلى الله أقوى من رأس مال هذا أبدا. وقفة من الذل يقفها هذا العبد أمام الله عز وجل بضآله وضعف، نعم، وتبتل تساوي كل ما تفعله أنت. لذلك فشق التمرة يساوي المليون الذي يدفعه إنسان ما، لأن الباري عز وجل لا يزن شق التمرة بوزنها من الجرامات، وإنما يزينها بدوافعها من عبودية هذا الذي فعل هذا لله عز وجل. نعم، هكذا يكون الأمر. وربما جاءت صدقة بأطنان لا تزن يوم القيامة شيئا، لكن ربما جاءت زفرات فقير تعالت من صدره لأنه تمنى لو كان غنيا من أجل أن يعطي من أجل أن ينفق، فجعل الله من زفرات هذا الإنسان شيئا أرجح ثم أرجح وأثقل في ميزان الله من تلك الأطنان التي تقدم بها إنسان إلى الله لكن لم يتقدم إليها بصفاء عبودية. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا خشية منه وتعظيما له وحبا، والحمد لله رب العالمين.